بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كالذي تقول. هذا المجلس 19 في مدارسة ومذاكرة كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري، وبلغ بنا المقام إلى أثناء الباب 35، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد، قال حدثنا همام وهو همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا حر عليه، أي سقط عليه رجل جراد من ذهب، ورجل الجراد هو الجراب الكبير، جراب من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه من هذا الذهب، فناداه ربه، هذا هو الشاهد، ناداه ربه سبحانه وتعالى. ففيه إثبات أن الله ينادي عبده، ونداء الله جل وعلا نداؤه لعبده هو كلامه له. ناداه سبحانه وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. شاهده أنه عليه الصلاة والسلام ناداه ربه، ونداء الله جل وعلا كلام منه لمن شاء ممن يناديهم. وثبت أن الله نادى من؟ نادى رسله ونادى ملائكته، وسينادي أهل الجنة وسينادي أهل النار، والنداء كله من كلام الله، وهو كلام الله جل وعلا بصوت، لكنه صوت عالي، هذا مقتضى النداء في لغة العرب. وهذا الفرق بين النداء والنجا، وقد ثبت نوع الكلام، النداء والنجا ثبت لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فثبت لموسى النداء والنجاء، وهذا فيه إثبات كلام الله. نادى الله أيوب وهو رسول وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجة. وإذا ذكر أنبياء الله يتنوعون في الفضائل، كما أنهم يتميزون في أنواع البلاء، فإذا ذكر أيوب ذكر معه البلاء العظيم الذي أصابه والذي أثر فيه، لكن هذا البلاء ما زاد أيوب من الله إلا قربا، ولا من دعاء الله إلا خضوعا، ولا من عبودية الله سبحانه وتعالى إلا ذلة وانكسارا، فرفع الله جل وعلا بهذا مقامه عنده. قال الله جل وعلا مناديا أيوب: يا أيوب، وفي ندائه باسمه تكريم له، تكريم له، وهذا تجدونه في عظماء الدنيا، لو خاطبك عظيم من عظماء الدنيا باسمك استشعرت في هذا تشريفا منه لك، فربي جل وعلا أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل، وهو ملك الملوك. قال: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا، أي عن هذا الجراد من ذهب؟ فقال: بلى يا ربي أغنيتني. فأثبت لله غناه، وغنى الله جل وعلا، غنى الله جل وعلا صفة من صفاته، لأنه مستفاد من اسم الله الغني، وهو الغني الحميد الذي استغنى عن غيره وعن خلقه واحتاج إليه خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ألم أكن أغنيتك، فيؤخذ من اسم الله الغني أنه يغني من شاء من خلقه. قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أي عن فضلك وإنعامك. والله سبحانه وتعالى أدب رسله وعلمهم ألا يركنوا إلى هذه الدنيا، وأعظم ما في الدنيا مما يسلب القلوب أمران: المال والمنصب والجاه. هذا أشد ما في الدنيا مما يصرف القلوب. وإذا نظرنا في هذه في هذين الأمرين وجدناهما أعظم ما سبب البلاء للناس، خصومة ونزاعا واستحواذا في الدنيا وتضييعا لأوامر الله وفرائضه. حب المال من حيث جمعه، وحب الجاه والشرف والمنصب. وفي هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم. الذئب ما علاقته مع الغنم؟ علاقة مودة ولا علاقة عداء؟ الذئب عدو الغنم، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب الإنسان، لأنه عدوه، كما أن الذئب عدو الغنم. قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب الإنسان المال والشرف لنفسه. وفي آخر الزمان إذا أعاد الله عز وجل للأرض بركتها وأعاد لها فضلها ونزع ما فيها من أسباب الشقاق والنزاع والغل، رعى الذئب مع الغنم، يرعى الذئب مع الغنم، بل يحرس هذا الذئب الغنم. وهذا إذا أصلح الله الزمان بإصلاح أهله قبل أن يفسد الفساد التام الذي على أهله تقوم الساعة. قال الله جل وعلا معلما رسله وأولياءه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن هذه النعمة في مال، في منصب وجاه، في ولد وزوجة، في صحة وعافية، اعلم أنها من بلاء الله لك في السراء، وفتنة لك في السراء يقابلها فتن الضراء. وبعض الناس من غفلته ينظر بعين عورة، يفطن إلى فتن الضراء والمصائب والرزايا من مرض أو موت أو فقر أو عدم توفيق، ويعمى بعينه الأخرى عن فتن السراء وفتن الخير. والله جل وعلا نوع البلاء: ونبلوكم بإيش؟ بالشر والخير فتنة، ويبلو سبحانه عباده بالسراء والضراء لينظر أيحمدونه عند السراء والمنافع ويشكرونه عليها، أم أنهم يجزعون ويسخطون عند المضار وعند الضراء. شاهد الحديث أن الله ينادي أيوب عليه السلام: وأنت أيها المبتلى، يا من ضاقت الدنيا في عينك وضاق صدرك عن بلائها، ألا أدلك على ما يسليك الله به؟ اقرأ في القرآن وفي تفسيره قصة بلاء الله أيوب حتى تسلو بهذا نفسك وتعلم أنه لم يصبك البلاء الذي أصاب غيرك. وهذه سنة شرعية كونية، أن تنظر دائما إلى من هو أشد منك ولا تنظر إلى من هو أحسن منك. لماذا؟ لئلا تجحد أو تزدري نعمة الله عليك. وهذا كما يكون في الوظائف وفي النعم وفي الأموال وفي الأولاد وفي الصحة، يكون في غيرها. ويجمعه اللفظ الجامع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والحكمة من قصص الله القصص علينا في القرآن، وأولا على رسوله عليه الصلاة والسلام ليسليه وليعتبر وليتأدب المؤمن. إن رأيت البلاء حتى كادت نفسك أن تيأس وكاد قلبك أن يجزع وكاد خاطرك أن يقنط من رحمة الله، اقرأ ما جرى من البلاء على عباد الله وعلى كملهم وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. يونس بن متى ماذا وقع له من البلاء؟ موسى بن عمران ماذا وقع له من قومه؟ رحم الله أخي موسى أوذي بأعظم من ذلك فصبر. أيوب الذي وصفه الله جل وعلا بوصف الضر في القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لجأ إلى الله وانكسر بين يديه وعلق قلبه ورجاءه به، وما خاب والله ما خاب فيما رجاه من الله فاستجاب الله له. وفي مقدم هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا ما وقع عليه من أنواع البلاء والشدة، وصبر وصابر عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تجزع عند المصيبة بموت حبيب لك، بموت ابنك وبنتك وزوجك وأمك وأبيك وصديقك، فتذكر المصيبة العظمى والرزية الكبرى بفقدك وفقد هذه الأمة نبيها ورسولها محمدا صلى الله عليه وسلم. إن كان في قلبك حياة سلى وصبر وعرف أن هذه الدار مبنية على بلاء وكدر، ومنى نفسه وأتبعها بالعمل لدار لا كدر فيها ولا غثى. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، وهذا الشاهد منه في هذا الباب: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أفاد الحديث، والحديث هذا اتفق على إخراجه الشيخان من طرق عديدة عن أبي هريرة. ساق البخاري في هذا الموضع من طريق أبي عبد الله الأغر، وجاء من طريق أبي صالح ذكوان، وجاء من طريق عطاء عن أبي هريرة، والحديث رواه غير أبي هريرة. من رواه من الصحابة؟ رواه جابر بن عبد الله، ورواه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه غيرهم. وهذا الحديث أشد ما يكون على أهل التعطيل جهمية ومعتزلة ومتكلمين، أشد ما يكون عليهم هذا الحديث وأمثاله، لأن في الحديث تنويه عن صفتين جليلتين من صفات الله سبحانه. ما هما؟ صفة النزول وصفة العلو، فإن الذي ينزل كان قبل نزوله عاليا، وصفة ثالثة وهي صفة الكلام. والله جل وعلا ثبت عنه في السنة النبوية المحمدية نزولان، نزول في كل ليلة ونزول في كل سنة، وكلا النزولين إلى سماء الدنيا. أما في كل ليلة فهذا الحديث حديث الباب، ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. إذن ليس النزول إلى السماء الثانية ولا إلى الأرض، إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا بالنسبة لأهل الأرض علو، هي علو لهم وهي بعيدة عنهم. نزول الله الآخر متى؟ نزوله الحولي عشية عرفة. ما متى وقت العشي؟ بعد العصر إلى ما بعد المغرب، هذا وقت العشي. ومنه قول العرب عشت الإبل إذا أكلت في هذا الوقت وأمست. ينزل جل وعلا عشية عرفة، وقد جاء فيها الحديث بلفظين، حديث عائشة رضي الله عنها في لفظه في صحيح مسلم يدنو جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة، فقال يدنو. وجاء اللفظ الآخر عند أهل السنن وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تبارك وتعالى عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته، فأثبت أنه ينزل، وهذا معنى يدنو، وهو نزول ودنو يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين. إذا كان المخلوقون نزولهم غير متساوي، من نزل من على جبل أو على كرسي أو على درج أو نزل هبوطا سريعا أو هبوطا بطيئا يتفاوت، وهم مخلوقون لم يتماثل نزولهم، فإذا كان هذا في المخلوقين المتصور نزولهم، فكيف بالخالق جل وعلا الذي لا نحيط به علما ولا نستطيع له تكييفا ولا ماهية ولا حقيقة. ولهذا نؤمن بصفات الله كما جاءت عن الله وعن رسول الله من غير أن نتهوك فندخل فيها بأذهاننا وعقولنا وتكييفنا وتشبيهنا، بل ننفي التشبيه والتكييف علما به، لأن الله جاء قال في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله فيباهي بهم ملائكته، هذا من دلائل تفضيل صالح البشر على الملائكة، لأن المباهى به أفضل من المباهى. فيقول ممتنا جل وعلا ولله المنة وله سبحانه الفضل. يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. مع أن الذي يضحي في النسك من هو؟ الرجل للمرأة. الذي يضحي هو الذي كشف وحسر رأسه، هذا معنى الضاحي. عندنا يضحي وعندنا يضحي، لا تدخل عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. ها؟ المضحي لا علاقة له بالنسك، يضحي الآفاقيون في بلدانهم وربما ضحى الحاج، أما يضحي حسر عن رأسه لله، خرج مخرج الغالب، لأن اللي يضحون في النسك هم الرجال دون النساء. فيقول جل وعلا ممتنا ومتلطفا ومتحننا: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. وفي رواية في السنن: من كل فج عميق. ما يريدون؟ وهذا ليس سؤال استعلام واستفهام، إنما سؤال تقرير، لأنه يعلم سبحانه ما يريدون. فتقول الملائكة: يرجون رحمتك ويخافون عذابك. ويقول جل وعلا لهم عشية عرفة: انصرفوا مغفورا لكم. ويقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن معهم فلانا لم يأتي لما جاءوا به، جاء ينشد حاجة، جاء في رواية ينشد بعيرا، وجاء في رواية ينشد دينا، لم يعين دائنه إلا في الموسم. فيقول سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فضلا منه ورحمة. ولهذا في دعائكم: اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، أي ارحمنا وإياهم رحمة واسعة، حتى إن هذا المسيء لا ينحرم من رحمتك. طيب، هؤلاء منهم من لم يأتي يقف إلا بعد غروب الشمس، كما دل عليه السنة في حديث عروة بن المضرس، اشتمل في هؤلاء في المجموع. ثم ينزل ربنا تبارك وتعالى، ففيه إثبات النزول وفيها إثبات العلو، إذ لا يصح نزول إلا لمن كان عاليا، حين يبقى الثلث الأخير من الليل. يقول قائل: عندنا في مكة الثلث الأخير من الليل، وفي غرب الدنيا النهار، فكيف ينزل؟ نقول: احذف كلمة كيف، لا تليق بالله ولا تليق بك أيها المؤمن المصدق بما جاء عن الله، لأن كيف عقلك لا يدركها وفهمك لا يستوعبها، وهو علم كتمه الله عنا وعنك. المؤمن يؤمن بأن الله ينزل، كيف ينزل لا يعلم. يؤمن بأن الله استوى، كيف استوى لا يعلم. ثم اعلم أن السؤال عن كيف ينزل سؤال بدعي، هو الذي جرأ وسوغ للمعطلة تعطيلهم هذه الكمالات والصفات عن الله. وسأضرب لك مثلا يقارب هذا. مر علينا حديث أبي ذر في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المسجد بعد العصر، فقال: يا أبا ذر، أتعلم أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تخر ساجدة تحت العرش. من هذه؟ الشمس. مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. والعرش مخلوق، والسجود مخلوق، وتسجد لمن؟ لله جل وعلا. كيف تسجد الشمس وهي مخلوقة؟ ذهني وذهنك، وعقلي وعقلك، وتصوري وتصورك لا يدرك ذلك. في شمس مخلوقة، فكيف تتطاول على أن تعرف كيف ينزل ربنا جل وعلا؟ لم تعرف كيف تسجد هذه الشمس وهي في دورانها كلها تحت العرش، لكن المؤمن يصدق، سمعنا وأطعنا، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ولما تكلف المتكلفون وتنطع المتنطعون وتفلسف المتفلسفون في نحو هذا السؤال، أتوا بسؤال بدعي آخر فقالوا: الله إذا نزل إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش؟ لأنه كيف وتنطع وتكلف علما لم يؤته. ولهذا ذم السلف هذه الأسئلة وعدوها تطاولا على جناب الربوبية، منقصة لإيمانه بما جاء عن الله من أسمائه وصفاته. الله ينزل وكفى، كيف ينزل يخلو من العرش؟ لا نخوض فيما ليس لنا فيه علم ولا نبتدع. لما ابتدعوا بهذه الأسئلة والتكلفات والتنطعات حرفوا هذه الصفة فلم يثبتوها على ما يليق بالله. ماذا قالوا؟ حرفوا هذه الصفات تقليداً لمن قبلنا من منحرفة أهل الكتابين، حرفوا كلام الله عن مواضعه، والسنة من كلام الله فهي وحي الله إلى نبيه. فقالت المعطلة جهمية ومعتزلة ومتكلمين، قالوا ينزل أمره، هذا تأويل، وقالوا ينزل ملك، هذا تأويل آخر، وقالوا قولا ثالثا تنزل رحمته. فنقول: يا غفل يا بهم، أمر الله نازل في كل وقت، لماذا قصرتموه في الثلث الأخير من الليل؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، ينزل أمره وتنزل ملائكته وتنزل رحماته. ثم لو فرضنا تنزلا أن الذي ينزل ملك أو رحمة مخلوقة، هل الملك يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ ألا تستحون؟ ألا تخجلون من ربكم؟ تنسبون هذا إلى ملك؟ كما قالت الجهمية: إن الذي كلم موسى هي الشجرة، ولم يكلمه الله في الوادي المقدس طوى. هل الشجرة قالت لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري؟ ألا يخجل من ذلك أن يقوله مسلم؟ لكن هذه مآلات التعطيل ومآلات التحريف بما يسمونه تأويلا في صرف الكمال عن الله عز وجل. ولو أنهم آمنوا بما آمنت به الرسل وخلص المؤمنين بأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، يتكلم كلاما يليق بعظمته وقدسيته، ولم يتدخلوا بعقولهم وفهومهم ويتكلفوها، لسلم لهم دينهم وسلم إيمانهم بربهم. وفي هذا فضل التعرض لرحمات الله والتعرض لتحننه لعباده في آخر الليل. وهذا لك أيها المؤمن سلوان، وأنت أيها المهموم والمغموم، يا من ضاقت عليك الدنيا برحبتها، تعرض لربك واسأله حاجتك وادعه وابتهل إليه، فإنه يتعرض لك ويتحنن إليك لما ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وفيه أيضا أن أفضل وقت للصلاة في الثلث الأخير من الليل. في الثلث الأخير من الليل. وجاء في الحديث أفضل الصيام صيام من؟ صيام نبي الله داود. وأفضل القيام قيام من؟ قيام نبي الله داود. عرفنا صيامه يصوم يوما ويفطر يوما، وقيامه ينام إيش؟ ها، ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شطر الليل متى يبدأ؟ متى يبدأ الليل؟ أنت الساعة العاشرة. الليل يبدأ العاشرة والحادي عشرة، ها؟ يبدأ الليل من صلاة العشاء، صح؟ لا والله خطأ، يبدأ الليل بغروب الشمس. أنتم إذا صمتم متى تفطرون؟ إذا أذن الفجر ولا الساعة 12 ليلا؟ إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وأشار في المشرق والمغرب فقد أفطر الصائم. شطر الليل يبدأ من غروب الشمس إلى منتصفه، لأن الصلاة في من قبلنا غير الصلاة في شريعتنا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاتين في الغدو والعشي حتى عرج به إلى السماء، ففرض على هذه الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة، منها صلاتان في الليل وثلاث صلوات في النهار. كان نبي الله ينام شطر الليل ثم يقوم الثلث. متى يبدأ الثلث؟ يبدأ من النصف الثاني من الثلث الثاني إلى النصف الأول من الثلث الثالث. هذا هو ثلث قيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وينام السدس وهو النصف الثاني من إيش؟ من الثلث الثالث. أدرك القيام الفاضل؟ أدرك آخر الليل ولا ما أدركه؟ أدرك الثلث الأخير من الليل. قالوا لماذا صار قيام داود أفضل القيام؟ لأن هذا الوقت وقت الغفلات، فإن قائمي الليل يقومون الثلث الأخير، لكن متى يقومون؟ جوف الليل وهو وقت النوم الذي مدح الله أولياءه بتجافي جنوبهم عن المضاجع. وخذوا قاعدة، العبادة وقت الغفلات أفضل من العبادة في غير وقت الغفلات، ودليلها حديث قيام نبي الله داود. وأصرح منه في الدلالة ما جاء في الصحيح صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج إيش؟ كهجرة إلي. ما الهرج؟ الفتن، القيل والقال والقتل، وقت الغفلة. العبادة فيها أجرها وفضلها كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذه قاعدة، أن العبادة في وقت الغفلات أفضل من العبادة في غير وقت الغفلات، لأن وقت في غير وقت الغفلات هناك المعين وهناك المؤيد، وفي وقت الغفلات هناك الغافل. ولهذا العبادة في آخر الزمان عند غربة الدين أجرها وثوابها كأجر 50 من الصحابة لشدة الكربة وشدة الدين. وهنا سؤال، أيهما أفضل، قيام نبي الله داود أم قيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال، نعيد السؤال ولا واضح؟ أيهما أفضل، قيام نبي الله داود أم قيام نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، الأفضل هو قيام نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأحوال والأزمان والعبادات، وهذه قاعدة، فما فعله النبي فهو الأفضل عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملنا في قيامه وإذا هو مستوعب لقيام نبي الله داود، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقيام نبي الله داود في مدته ثلث الليل. يتفرع من هذا سؤال آخر مشكل، طيب الرسول قال إن صيام داود أفضل الصيام، يصوم يوم يفطر يوم، على هذا أيهما أفضل، صيام داود أم صيام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ طيب يقول صيام نبينا أفضل، توافقون أخاكم بالإجماع؟ ها؟ في أحد مخالف؟ ها؟ صيام داود أفضل، إذا ما في إجماع، خالف أخونا، ها في غيره؟ ثانيا، في ثالث، فعززنا بثالث. وهذه مسألة بحثها العلماء وأشكلت على بعضهم. وجه من قال إن صيام نبي الله داود أفضل لأن النبي قال أفضل الصيام، ولما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إني أطيق أفضل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. هذا وجه من قال إن هذا الأفضل، لكن من استلحظ القاعدة الأصولية أن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل لحظ هذا المعنى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في وصف صحابته ومنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر يسرد، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر بعد رمضان غير شهر شعبان. لكن العبرة ليس بكثرة العمل، العبرة بنوعه وموافقته للهدي والدل النبوي. حدثنا أبو اليمان، من أبو اليماني؟ هو الحكم ابن نافع، قال حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه، من الأعرج؟ عبد الرحمن ابن هرمز، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال قال الله أنفق أنفق عليك. بهذا الإسناد أي من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا هو الشاهد، قال الله أنفق يعني يا ابن آدم أنفق عليك. وهذا فيه إثبات القول لله، وقوله كلامه. وفيه أيضا قاعدة الثواب والجزاء. ما قاعدة الثواب والجزاء؟ أن الجزاء من جنس العمل. أنفق أي في سبيل الله يخلف الله عليك، ولهذا جاء جواب الطلب أنفق عليك. المال مال من يا أخواني؟ مال الله. والعلم الذي عندك علم من؟ علم الله. والجاه الذي أنت فيه ممن؟ من الله. فأنفق في بذل مالك وجاهك وعلمك وتعليمك والله يخلف عليك. ويقول أهل العلم كل شيء إذا أخذت منه نقص إلا العلم، كلما غرفت منه وأديته زاد. وكذلك المال إذا أنفقته في سبيل الله فإنه يزيد ما ينقص، وإن أنقصه الشيطان في عينك أو في نفسك لكنه مال مخلوف ادخره الله لك ووعدك أن يخلف عليك بخير. وقاعدة الثواب الأخرى هذا قاعدة أن الجزاء من جنس العمل في القرآن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من ستر مؤمنا ستره الله، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، وكذلك في العذاب من عذب عذب بما عذب، وفيه خبر المرأة الصوامة القوامة في الصحيحين أنها حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فكان الجزاء من جنس العمل. وقاعدة هذا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. القاعدة الثانية في الثواب والجزاء أن الله يضاعف ثوابه ونواله لعبده أضعافا كثيرة، معيار هذه المضاعفة على ما يقوم في قلب العبد في هذه العبادات تجاه ربه إخلاصا وخضوعا وتوحيدا وموافقة لماذا؟ لما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ما الآخرون؟ زمانا ومكانا أيضا. زمانا آخر الأمم نحن، مكانا جعل الله خير المقدسات في أقحل الأرض مكة، كم يمر بها من نهر، كم فيها من المروج، لا أنهار ولا مروج. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وحارة حرها شديد ليكون البلاء لمن يقصدها ويتحمل ليؤدي فرض الله فيها. هب أن مكة مثل سويسرا أو فيها الأنهار الجارية، ضاقت بالناس يأتون للدنيا قبل الدين، لكن لما كانت بهذه المثابة وكذا من جنسها المدينة عظم بذلك البلاء، ففرض الله إلى المدينة على رسوله وعلى المؤمنين في ذلك الوقت الهجرة إليها. نحن الآخرون، نحن أي هذه الأمة الآخرون السابقون يوم القيامة. وسبق في الحديث مثل اليهود كمثل قوم عملوا من طلوع الشمس إلى الزوال، والنصارى من زوال الشمس إلى العصر، وهذه الأمة من العصر إلى المغرب، وهذه نسبة تقريبية في مدة هذه الأمة عند من قبلنا. ونحن الآن السابقون يوم القيامة، سابقون أكثر ثوابا وأكثر عملا وأرفع درجات، أكثر ثوابا لما جعله الله لنا من المضاعفة العظيمة، فبعمل يسير تمنن الله وتحنن وتلطف إلينا فأورثنا فيه الثواب العظيم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يمسي وحين يصبح غفرت ذنوبه ولو كانت مثل إيش؟ زبد البحر كثرة. والمضاعفة مستمرة، الصوم ثواب الله فيه لوليه بلا عد ولا حساب ولا نسبة في التفاضل. نحن أرفع الناس منازل يوم القيامة، فالناس تبع لنا، هذه الأمة أول من يدخل الجنة، نحن هذه الأمة أكثر أهل الجنة دخولاً، وهذا من ماذا؟ من السبق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إني لأرجو أن تكونوا إيش؟ ثلثي أهل الجنة. فكبر الصحابة تكبيرا حتى ارتج السرادق. من سبقنا أن الله جعل أكفاءنا في النار من يأجوج ومأجوج، ولم يجعل ذلك للأمم قبلنا. ولهذا قال الله جل وعلا وحديثها في الصحيحين: ينادي الله يا آدم فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. إلى أين؟ إلى النار، وواحد إلى الجنة. وهذا من دلائل أن الأكثر والأشهر والأعم ليسوا مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم يأتي من يستدل على الصحة بالكثرة: لو كانت الصحة بالكثرة والحق بالكثرة لما كان أهل النار أكثر من أهل الجنة. إذن الحق يعرف بأهله لا بكثرة الأتباع، فعظم ذلك على الصحابة خوفا ووجلا. من يضمن أن يكون الناجي بنسبة 1 إلى 1000؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذه من البشارة الدالة على السبق: منكم، الخطاب لمن؟ لأمته، وأول أمته من؟ صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. منكم واحد، ولم يقل من الأمم واحد، منكم. ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 999. وهذا من شواهد سبق هذه الأمة يوم القيامة. حدثنا زهير بن حرب وهو النسائي، حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة، عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث عن أبي هريرة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو هريرة، من أين له هذا الحديث؟ أهو من اجتهاده؟ لا، لكن هذا الحديث مرنا في أسانيد كثيرة يسنده أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، في هذا الوجه وهذا الإسناد لم يرفعه، هذا من كمال ضبط الإمام البخاري وإتقانه الصنعة الحديثية، روى الحديث كما روي له. والأحاديث فائدة رواياتها يفسر بعضها بعضا، فما جاء في وجه موقوف وجاء من وجه آخر مرفوع عرفنا أن هذا هو من المرفوع، ولكن من ضبطهم لا يتجاوز الرواية إلا بقدر ما روي. وهذا ما ماز به الإمام البخاري في شرطه وفي تلقيه، ولهذا صح أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. مسلم يأتي في الرتبة الثانية، إلا أن علماء المغرب يقدمون مسلم على البخاري في كل شيء. الجواب لا، لكن في الترتيب والصياغة والتبويب. وهذا ما قاله الحافظ العراقي في ألفيته: وفاق في حسن الصياغة مسلم. البخاري يقطع الروايات، وتجد الرواية في غير مظنتها إذا بحثت لعميق ودقة فقهه، أما مسلم يجمعها في باب واحد. هذا بالنسبة للمتأخرين أيسر، لكن صنيع البخاري بالنسبة للعلماء والحفاظ والنقاد أعمق وأدل. والحديث جاء من نحو آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وعندي خديجة. من خديجة؟ أم المؤمنين بنت خويلد، المرأة السيدة العاقلة رضي الله عنها. وأما عقلها فشواهد حياتها دالة عليه، أولها أنها خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها. هذا والله العقل، يعني كأنها فازت برجال ولكن رجال عليه الصلاة والسلام. ومن عقلها لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليها هلعا فزعا خائفا مرتعبا، فقص عليها ما لقيه في الغار، كيف سكنت جنانه وسلت فزعه وحزنه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، من أين لها الحلف؟ لأنها علمت وعقلت سنن الله في خلقه، لا يخزيك الله أبدا، وتحلف إنك لتحمل الكل وتعين الملهوف وتقري الضيف تكرمه وتساعد الحاجة وتعين على نوائب الدهر. علمت أن من اجتمعت فيه هذه الصفات أن الله لا يخزيه، وهذا من عقلها ووفور عقلها رضي الله عنها. فضلا عن حسبها كملت هذا كله بأن كانت أول من آمن به عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، صح؟ قبل أبي بكر؟ نعم، آمنت خديجة قبل أبي بكر رضي الله عنهما. ولهذا نقول تمييزا أول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من النساء بل والإطلاق من؟ خديجة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأبو بكر أفضل من خديجة، لكن من غير انتقاص لرتبة خديجة. فقد سئل عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص، أنه قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند خديجة، ويصف الحديث أنها جاءت بماذا؟ جاءت رسول الله بإناء فيه طعام وفيه شراب، فقال: بشر، فقال: إن الله يقرئها السلام. وفي قال: فأقرئها من ربها السلام. أقرئها يعني أعلمها أن الله سلم عليها. كيف علم جبريل بسلام الله على خديجة؟ هل علم الكلام النفسي في نفس الله؟ أبدا، لكن هذا ما سمعه جبريل من الله فبلغه رسول الله أن الله يسلم عليها. وهذا فيه فضيلة خديجة رضي الله عنها، وفيها إثبات كلام الله. ومع السلام بشارة ببيت في الجنة من قصب. ما القصب؟ ليس قصبكم الذي تصنعون منه الحصر، وإنما القصب هنا الدرة العظيمة المجوفة. ليس القصب المعلوم يستخرج منه السكر، يفعل منه الأسرة والحصر، إنما القصب هنا بمعنى الدرة العظيمة المجوفة. لا صخب فيه، لا إزعاج ولا صوت ولا نصب، لا تعب، بل فيه الراحة التامة. وفي هذا الشهادة لخديجة بعينها أنها أين؟ في الجنة. والقاعدة عند أهل السنة: لا نشهد للمعين بالجنة ولا بالنار بعينه إلا من شهد له النص الشريف بذلك. أبو جهل وين هو؟ ها، في النار. أمية بن خلف في النار. عبد العزة من عبد العزى؟ عبد العزى بن عبد المطلب، هو أبو لهب. أين هو؟ في النار. أروى بنت جميل، من أروى بنت جميل؟ حمالة الحطب. أروى بنت حرب أم جميل. أنا وش قلت؟ أروى بنت جميل؟ لا، أم جميل أروى بنت حرب، في النار بالنص الشريف. أبو بكر أين؟ وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء العشرة في الجنة. آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد في الجنة. ها؟ هي آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، هي آسية بنت مزاحم في الجنة. إذن نحن نقطع لكل من شهد له النص بعينه أنه في الجنة، نقطع أنه في الجنة، ومن شهد له النص بعينه أنه في النار نقطع أنه بالنار، لأن هذا من الغيب الذي أوحاه الله إلينا. وهذه تسمى مسة الشهادة للمعين بالجنة والنار. طيب، غير المعين يسمى بالجنس، فنقطع أن جنس المؤمنين أين؟ في الجنة، إما مباشرة أو مآلا بحسب ذنوبهم. ونقطع أن جنس الكافرين أين؟ في النار. فجنس اليهودي والنصارى المحرفين المبدلين والمجوس والوثنيين والمشركين في النار. واضح يا أخواني؟ حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام وهو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي وفيه إثبات القول لله وقوله جل وعلا وكلامه، قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين، ففيها تشريف هؤلاء العباد بأن نسبهم الله إليه. والمنسوبون إلى الله نوعان، خلق، وهذا تشريف لهؤلاء الخلق كعباد الله، أعددت لعبادي، فبشر عباد نسبهم الله إليه تشريفا. مما نسب إلى الله من المخلوقات البيت، وش البيت؟ الكعبة. أن طهر بيتي للطائفين، فالكعبة بيت الله تشريفا لها وهي مخلوقة. مما أضافه الله إليه من المخلوقات المساجد، فإن المساجد بيوت من؟ بيوت الله تشريف لها. وكذلك الناقة، أي ناقة؟ ناقة صالح، ناقة الله وسقياها، فأضافها إليه لأنها آية الله لصالح. لكن تعاطى شقي ثمود سلاحه فعقرها. هذا المضاف إلى الله من الأعيان، ما أضيف إلى الله من الأعيان فإضافة تشريف وتكريم، ما أضيف إلى الله من المعاني وهي الصفات كعلم الله وسمع الله وحياة الله وكلام الله جل وعلا، فهذه إضافة صفات إلى المتصف بها، ليست كإضافة المخلوقين. لأن المعطلة قالوا في قول الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي قوله يحرفون كلام الله من بعد مواضعه، أنه أن الله أضاف الكلام إليه كما أضاف الناقة والكعبة إليه. فرد عليهم أهل السنة بأن تلك إضافة أعيان تشريفا لها، وهذا إضافة الكلام كإضافة العلم، إضافة صفات لأنها إضافة معاني لا أعيان. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين. والصلاح ليس بجبة تلبس ولا بسبحة تعلق، الصلاح هو بتقوى الله بتوحيده. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ودرجته في الولاية بحسب تقواه وصلاحه. أعددت لعبادي الصالحين، أي ثوابا ونوالا ما لا عين رأت من النعيم ولا أذن سمعت. قال: ما لا عين، جاءت عين نكرة، أي عين قديمة أو حديثة، ولا أذن سمعت، أي أذن حتى آذان الملائكة، ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر على قلب أحد هذا النعيم. فقال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي مما تقر به أعينهم من النعيم والثواب جزاء بما كانوا يعملون. قالوا: وهذا الحديث وهذه الآية أجمع ما جاء في القرآن في نعيم الله في الجنان لعباده. فلو سئلت إلغازا ما أجمع حديث في نعيم أهل الجنة، فاقصص حديث أبي هريرة هذا الحديث القدسي. ما أجمع ما جاء في القرآن في نعيم أهل الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واستدل بها أهل السنة على أن الله يرى في الجنة، لأن الله لم يرى في الدنيا، فيه في الجنة ما لا عين رأت، ومما لم تره العيون الله في الدنيا، إذن ستراه عيون أهل الإيمان لذة ونعيما في الآخرة. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا، من طاووس؟ ابن كيسان اليماني، أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل، تهجد، ما معنى تهجد؟ ذكرناها، ها؟ أي قام يتهجد، سواء قام يصلي أو قام يدعو. وقلنا لكم إن صلاة الليل تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ ما أسمعك، الجواب خطأ. صلاة الليل تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. صلاة التراويح، وهي خاصة جماعة، متى؟ في ربيع الأول، صح؟ في رمضان، ليس في ربيع الأول. لو قام الناس التراويح الأيام هذه لقلنا صلاتكم التراويح بدعة، إذن لا تشرع جماعة إلا في رمضان. ثانيا، صلاة التهجد قيام الليل، وهذا لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى. الثالث، صلاة الوتر، وهي آكد صلاة الليل. كان عليه الصلاة والسلام إذا تهجد من الليل قال في تهجده: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، قيم أي قيوم وقيام كما جاء في الروايات السابقة، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق. هذا الشاهد، إذن لله قول هو كلامه وهو حق، وفي الرواية السابقة قال: وكلامك حق، قال: ولقاؤك حق. وهذا في إثبات إيش؟ ماذا نثبت من هذه الصفة في قوله ولقاؤك حق؟ إثبات لقيا المؤمنين لله جل وعلا، أي رؤيتهم الله لأنه لا رؤيا إلا بلقيا وملاقات، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وبك خاصمت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا من الابتهال إلى الله بتوحيده والتمدح له بجليل صفاته وجليل أفعاله. وهذا الثناء الذي يحب أن يسمعه الله من عبده المؤمن، ما هو؟ أن يثني على الله بما أثنى به على نفسه. وأعظم ما أثنى الله على نفسه ماذا؟ توحيده، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنت ربي وأنا عبدك. هذا توحيد الله. ومن الثناء على الله الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن الثناء على الله الثناء عليه بأفعاله سبحانه، لا إله إلا هو. الذي عنده سؤال يكتب يا أخواني. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حتى ما يظن إنسان أنه الصحابي، عبد الله بن عمر النميري من نمير، قبيلة عربية ينتسب إليها ولاء آل بن تيمية، وهي التي عناها الفرزدق بقوله فغض الطرف، هذا رده على الراعي النميري لما تلقف ودخل بينه وبين جرير. جرير من تميم والفرزدق من تميم، وش دخلك يا الراعي النميري بينهما؟ فقال: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذه نمير قبيلة من قبائل العرب، ومنهم عبد الله بن عمر النميري. قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. روى الزهري عن هؤلاء الأربعة من كبار التابعين. روى عن من؟ عن عروة بن الزبير، وروى عن سعيد بن المسيب، وروى عن علقمة بن وقاص الليثي، وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. كلهم يروون عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك. من هم أهل الإفك؟ الذين اتهموها بالفعل القبيح، ومتولي ذلك المنافقون، ومتولي كبر ذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو قول المنافقين قديما وحديثا، فإن المنافقين حديثا يعيدون هذه المقالة وهذه الفرية على عائشة رضي الله عنها. وهذا في الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. والمقصود ليس عائشة وليس أبوها، وإنما المقصود عرض زوجها، هي المقصود. عائشة بدلها ألف عائشة، لكن تكرار اتهامها بهذا الفعل الظالم القبيح يراد منه النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت عائشة خبيثة فلا يليق بها إلا خبيث مثلها، وحاشاها ذلك وحاشا رسول الله، بل هي طيبة ابنة طيبين، لأنها زوجة أطيب الناس، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. إذن المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل المقصود بهذه الفرية إبطال جناب الربوبية، لأن الذي برأها ربي جل وعلا. فإذا لم تقنع بتبرئة الله له انتقصت الله، وإذا انتقصته كيف يكون ربا كاملا معبودا؟ هذه لوازم هذه الفرة. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، برأها الله أي طهرها. قال: وكل حدثني طائفة من الحديث، أي جزءا منه. من يقول ذلك؟ الزهري. قال: ولكن والله، قالت عائشة: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى. الله ينزل، والذي أنزله ماذا؟ كلامه ووحيه، ووحي الله وكلامه القرآن، وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي. تقول: ما ظننت أن الله ينزل لي وحيا، غاية ما كنت أظن أن الله يوحي إلى نبيه براءتي. شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. إذن أثبتت أن الله تكلم فيها، وهذه في آيات في أوائل سورة النور في 17 آية، مبدأها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قال: ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. لماذا؟ لأن رؤيا الأنبياء فقط ماذا؟ وحي، ورؤيا غيرهم ليست وحي. قالت: فأنزل الله في إن الذين جاءوا بالإفك 10 آيات. طيب، عائشة تقول 10 آيات، وأنت تقول 17 آية. العرب تجعل تضاعيف 10 من 10، ومجموع الآيات المنزلة في طهارتها 17 آية، واختلفوا في الآية 18. ففي هذا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. إذن هذا الحديث قدسي من كلام الله، ففي إثبات أن الله يقول وهو يتكلم. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، أي سيئة واحدة غير مضاعفة، وإن تركها من أجلي لا خوفا من الناس أو عجزا عن السيئة فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700، أي 700 ضعف. وش أفاد الحديث؟ أن الله يتكلم. وأفاد أمرا آخر، أن الحسنات مضاعفة. كم أقل التضعيف؟ 10 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أخرى. والويل لمن قدم يوم القيامة فتغلب آحاده 10، ويل له لأن سيئاته كثيرة وحسناته قليلة. وفي هذا فضل الله عز وجل على عباده في قاعدة الثواب التي مر التنبيه عليها، وهي ماذا؟ أن الحسنات مضاعفة والثواب والنوال مضاعف فضلا من الله ورحمة. وفي الحديث بيان المرادات، فالله يقول لمن توجه قوله جل وعلا، لمن؟ لملائكته الحفظة الكتبة. والحديث جاء من وجه آخر في الصحيحين عن أبي هريرة، يقول الله جل وعلا لملائكته: أي الحفظة الكتبة الذين يعدون ويحسبون. إذا هم عبدي بالحسنة، وهنا قال إذا أراد عبدي أن يعمل، فمعنى الهم الإرادة، والمراد بالهم والإرادة العزم في القلب لا مجرد حديث النفس، لا مجرد حديث النفس. وفيه أن الملائكة هؤلاء يعلمون الهم والإرادة في القلب. بماذا يعلمونها؟ بما آتاهم الله عز وجل من هذا العلم، لأن الأصل أن الهم والإرادة والعزم عمل القلب. لكن الله جل وعلا ماذا قال في آخر سورة قل أوحي؟ آية دالة على هذا، عالم الغيب فلا يظهر أي لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. رسول النكرة جاءت في سياق الشرط تشمل رسولا من الملائكة أو رسولا من أين؟ من النبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا. وهذا مما أطلع الله عليه الملائكة الكتبة، كما أطلع ملك نفخ الأرواح على غيب كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونفخ فيه الروح. وهذا فيه أن أعمال القلوب يؤاخذ عليها الإنسان ويؤجر عليها. فإن عزم على طاعة فله حسنة، إذا قعدت ولا حطيت راسك على الوسادة، لو أن لي مليارات لبنيت كذا مسجدا وتصدقت، جاءك الأجر وأنت ما فعلت شيئا، لأنك نويت وأردت. فإن فعلت ضوعفت لك الحسنات. طيب، هممت بالمعصية، لو تيسر لي شرب الخمر أبشرب، الزنا أزني، السرقة أسرق، عزمت على ذلك وأردته في قلبك، فعندنا حالتين: إن تركتها من جراء الله خوفا منه وخشية فلتكتب لك حسنة وأنت ما فعلت شيء، وإن تركتها من جراء الناس، من جراء الناس فتكتب عليك سيئة، تكتب عليك سيئة. ومثل ذلك ما جاء في الإلحاد في الحرم، فالله يقول في آية الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. من العاكف فيه؟ المقيم. من الباد؟ نحن وإياكم الذين جئنا زائرين أو معتمرين أو حجاج. ثم قال: ومن يرد فيه، من يرد يعني من أراد، من هم، من عزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. توعد الله العذاب الأليم لمن عزم على إلحاد في الحرم ولو كان خارج الحرم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين، أين عدن أبين؟ عاصمة زنجبار في أقصى الجنوب قريبة من عدن، لأن هناك عدن أبين وعدن لاعة. لو أن رجل بعدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله هناك العذاب الأليم. وفيه أن أعمال القلوب، أعمال القلوب يثاب عليها العبد ويحاسب، وأعظم ما تترتب عليه المثوبات هو تعليق القلوب بالله جل وعلا إيمانا وخشية ورجاء وتعظيما. وخرج عن هذا أمر خفف على هذه الأمة، وهو ماذا؟ حديث النفس العارض، الخواطر، الوساوس، الأحاديث العارضة، تجاوز الله بها عن هذه الأمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. تعمل سواء عمل جوارح أو عمل قلب بالنية بالعزم بالإرادة، وهذه أعمال قلب، وعمل الجوارح بالنطق بالمشي بالنظر بالسمع بالأكل بالكلام، هذا عمل الجوارح. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، أظن أن ما يمدينا نخلص الباب لكن نكتفي بهذا الحديث. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزدرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، الخلق يعني المخلوقات، فلما فرغ منه أي أتم الخلق قامت الرحم، والرحم من جملة هذه المخلوقات، فقال: مه. هذا إثبات القول. ما معنى مه؟ أي ما تريدين، ما عندك، ما تبغين؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قامت الرحم فتعلقت في العرش كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى، وقالت: هذا مقام العائد بك، أي يطلب عودا إليك وليادة بك من القطيعة، لأن الرحم حقها الوصل، وضد الوصل إيش؟ القطع. فقال: من القائل؟ الله جل وعلا وهو يخاطب الرحم: ألا، وهذا فيه إثبات كلامه مرة أخرى، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. هذا وعد تكلم الله بها، تكلم الله به مع خلق من مخلوقاته وهي الرحم، أن الله يصل من وصلها إذا كان لله، ويقطع من قطعها إذا كان لله. فإذا وصل الرحم لغير الله مصلحة، يبي دنيا، يبي عرض، فلا يثاب، لا يثاب على ذلك. هل يحاسب ويعاقب؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال لا يحاسب وإنما انقطع عنه الثواب، ومنهم من قال يؤزر لأنه عمل عملا مما يبتغى به وجه الله وأراد به غيره، وأراد به غيره. قال الله جل وعلا: فذلك لك، فذلك لك، وهذا إثبات لكلامه سبحانه، أن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها، ورضيت بذلك فأعطاه الله الرحم. قال أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا الكلام من أبي هريرة له اسم، يسمى عند علماء الحديث باسم. ما هو؟ يسمى هذا بالإدراج، بأن يذكر الراوي في لفظ الحديث كلاما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من عرف عنه الإدراج من الصحابة أبو هريرة، وإدراجه هنا في فقهه للتنزيل ومعرفته للقرآن. فأخذ آية سورة محمد فأتى بها هنا، قال الله جل وعلا في آية محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وإيش؟ وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل قطيعة الرحم ضربا من ضروب الإفساد في الأرض. والإدراج يأتي للتفسير والبيان، لكن مما يأتي من الإدراج أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في اللفظ الآخر أن الرحمة تعلقت بالعرش فقالت: أنا الرحم، واشتققت لي اسما من اسمك، لأن من أسماء الله إيش؟ الرحمن والرحيم، وهذا مقام العائذ بك. فيجيبها جل وعلا كلاما منه لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه جواد كريم. كما سألوا جل وعلا أن يمن عليه، أن يمن علينا برضاه رضاء من عنده فلا يسخط علينا معه أبدا، يعم أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. وإلى ما تيسر من الأسئلة، يقول: هل الذي رفع هذه الأمة إلى السبق بالدخول للجنة عمل الدعوة، عمل الأنبياء؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال الله جل وعلا في آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الذي سبقت به هذه الأمة هو صحة إيمانها وسلامة قصدها في عقدها لربها، حتى أورثهم الله في ذلك المضاعفة العظيمة، المضاعفة العظيمة. ومن الأمم السابقة من قد يعلو عن هذه الأمة لشدة صبره على بلاء الله والأذية في دين الله سبحانه وتعالى، لكن في الجملة هذه الأمة هم أفضل الأمم. ولهذا يأتي سؤال: من أفضل أتباع الأنبياء؟ أفضل أتباع الأنبياء قاطبة أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هذا الصديق الذي أكمل الصديقين بعد الأنبياء لم ينل في رتبته رتبة الأنبياء، لكنه بعدهم أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أي لا ينكر علينا، يسمعهم ويقرهم. أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، فقوله أفضل الناس يشمل أتباع الأنبياء قاطبة، والله أعلم. ما هي مراتب اليقين بالله جل وعلا وكيف يرتقي به العبد إلى الله؟ جاء حديث عمر عن جبريل أن مرتبة اليقين 3 أو 4 مراتب: الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان برتبتيه. فالرتبة العليا أن تعبد الله كأنك أنت أيها العابد تراه، إن لم تصل إليها فرتبة أقل، لكن أعلى من رتبة الإسلام وهي أن تعبد الله كأنه يراك. هذه مراتب اليقين التي جاءت في هذا الحديث. ويراد باليقين الموت في قوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وليس اليقين كما عند القبورية أنه يعبد الله حتى يأتي إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف والأحكام الشرعية، هذا كذب على الله وهو كذب على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وهذا مبناه على قاعدتهم الباطلة أن مقام الأولياء أعظم من مقام الأنبياء، فعلى هذا الولي قد يكون أفضل من النبي لأن النبي عبد الله حتى الموت، أما هذا الذي ادعى الولاية فعبد الله حتى وصل إلى مستوى سقطت عنه التكاليف والتشاريع. رأيتم البدع كيف تولد بدعا أخرى؟ دائما البدع تورث بدعا أخرى مشابهة أو مماثلة أو أغلى منها وأشد منها. كفانا الله وإياكم شر البدع والفتن، والله أعلم. هل يكون الإلحاد بالحرم بغير ظلم؟ نعم، يكون الإلحاد في الحرم بغير ظلم، والمراد بذلك غير ظلم لغيره، لكن قد يظلم نفسه. وأشنع أنواع الظلم أن يظلم ربه. أنزل الله في أهل مكة وفي مشرك العرب أول سورة الأنعام وفيها الظلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما عدلهم؟ عدلوا عن حق الله بالعبادة فصرفوه لغيره، حق الله بالدعوة فأدوه لغيره، حق الله بالذبح والنذر فصرفوه لغير الله، عدلوا عن حق الله بالتوحيد فصرفوا العبادة لغير الله فصاروا مشركين، وهذا هو أظلم الظلم، والله أعلم. يقول: نسيت أن أتلفظ بالنية حينما اغتسلت ولبست الإحرام من التنعيم ولكني لبيت في الباص. النية وين محلها يا أخواني؟ محلها الرجل ولا الرأس؟ النية وين محلها؟ محلها الإصبع ولا اليد؟ أو محلها اللسان؟ أجيبوني، محلها القلب. إذن النية عقد يعقد في القلب. التلفظ بالنية ليس بواجب، الذي هو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج عقد النيتين في القلب، والقلب في الصدر ما هو في اللسان ولا في العين. والتلفظ بالنية مستحب ليس بواجب، فلو أحرم المحرم ولم يقل لبيك اللهم لبيك، عقد النية بأنه يريد أن يأتي بعمرة عند المحرام، خلاص أتى بالواجب، تلفظه بهذه النية مستحب. فأنت يا أخي لا شيء عليك وإحرامك صحيح، والله أعلم. وجه الإشكال والاستشكال وكثرة السؤال: ظن الكثيرين جهلا أن النية هي بالتلبية. التلبية ليست النية، التلبية علامة على النية، تلبيتك بالعمرة أو بالحج هذه علامة على النية وليست هي النية، والله أعلم. هل بر الوالدة شرط في الزواج؟ ليس البر شرط في الزواج، فإن الزواج له أربعة شروط أجمع عليها العلماء، ليس منها بر الوالدة. وشروط الزواج الأربعة: تعيين الزوجين فلان من فلانة ورضاهما، والولي للمرأة، والشهادة. بهذا تجتمع شروط الزواج. أما إذن الوالدة فهذا واجب عليك في الزواج وفي غير الزواج، لا تعصي أمك. المرأة بدلها ألف مرأة، لكن الأم ما بدلها أحد، فلا تعصي أمك. وإذا كنت مقتنعا بامرأة بهرك جمالها أو أغراك مالها أو جذبك نسبها، فخذ نصيحتي لا تتزوجها إلا بإذن أمك، لا تعصي أمك، فقد تعصي أمك وتطيع هواك ويكون هذا الزواج وبالا عليك. والمرأة بدلها نساء، لكن بر الأم دين تتعبد لله بذلك، والله أعلم. يقول في سؤال الآخر: وهل إذن الزوجة شرط للتعدد؟ نعم، إذا كنت خوافا فلا بد أن تستأذنها، وإن كنت رجلا فلا حاجة، والله أعلم. زوجتي دخلت إلى الميقات وهي محرمة، ثم حصل لها الحيض، ثم في الفندق لبست النقاب والقفاز الآن، ماذا تفعل؟ إن كانت أحرمت في الميقات عقدت النية، لا، فإنها تكون محرمة وتبقى على إحرامها حتى تغتسل من حيضتها ثم تكمل عمرتها. وإن كانت لما أحرمت اشترطت: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وجاءتها الدورة ونوت فسخ العمرة بهذا الحابس، فلا شيء عليها بلبسها النقاب والقفاز. أما في الحالة الأولى فلما لبست النقاب والقفاز وهي ما زالت محرمة، فهذه أتت محظورين من محظورات الإحرام، فإن كانت جاهلة فتتوب إلى الله ولا شيء عليها، وإن كانت عالمة فعليها فديتين، والفديتان إما إطعام 12 مسكين، لكل فدية 6 مسكين في مكة، 6 مساكين، أو تصوم 6 أيام عن كل فدية 3 أيام، أو تذبح شاتين عن كل فدية شاتا، والله أعلم. يقول: ما حكم، نكتفي بهذا السؤال الأخير، يقول: ما حكم من طاف ولم يصلي صلاة الطواف سهوا ولم يصلها عند مقام إبراهيم؟ صلاة الركعتين للطواف أيها الإخوة هذه من سنن الطواف وليست من واجباته، فإذا نسيهما فله أن يصليها حتى بعد الطواف وبعد السعي في أي مكان. عمر رضي الله عنه صلى الركعتين بذي طوى، أين ذي طوى؟ جرول. وأم سلمة رضي الله عنها صلت الركعتين في الحزورة، آخر الجبال مما يلي المدينة قبل خروج الحرم، فيصليها في أي مكان. وهذا دليل على أن الحرم كله مقام لمن؟ لإبراهيم. إن تيسر خلف المقام المعروف عن يمين الكعبة فالحمد لله، وإلا في أي مكان. وصلاة الركعتين في الطواف سواء كان طواف عمرة أو طواف إفاضة في حج أو طوافا واجبا كالوداع للحج أو طواف نذر أو طواف نافلة، صلاة الركعتين سنة وليس واجبا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.